الحمد لله رب العالمين. الاستثناء السادس الذي بقي لقاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الاستثناء في الشبهات الموضوعية تجري إصالة الحرمة في الدماء والفروج والأموال، في الشبهات الموضوعية. قال الكاظمي في تقرير المرزا النائيني، قال: فإن الحكم بجواز الوطئ مثلا قد علق على الزوجة وملك اليمين، والحكم بجواز التصرف في الأموال على كون المال مما قد أحله الله. التصرف في المال متوقف على أن يكون المال مما أحله الله، كما في الخبر الذي يقول أنه جاء رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، أن الخمس أنا آخذ ما أنطي، فكتب إليه ومما ذكر هنا قال: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى أموالنا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا. ما أجازه في أن يأخذ الخمس. على كل، في هذا الخبر قال: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. إذا الوطء متوقف على إحراز الزوجية وملك اليمين، جواز التصرف في الأموال على كون المال مما أحله الله، لا بد أن نحرز ذلك. فلا يجوز الوطء ولا يجوز التصرف في المال مع الشك في كون هذه المرأة زوجتي أو ليست بزوجة، هذه ملك يميني أو ليس ملك يميني، أو أن هذا المال الخارجي أحله الله لي أو لم يحله الله لي. لا يجوز الوطء، لا يجوز التصرف في المال. وكذلك بالنسبة إلى الدماء، يجوز لي قتل هذا الشخص الخارجي موضوع أو لا يجوز؟ لو كان كافرا حربيا يجوز، لو كان مؤمنا لا يجوز. فالحكم معلوم، الكلام في شبهة الموضوعية. فلا يجوز القتل إلا بعد إحراز الكفر الحربي. هذا ذكره الكاظمي في تقريره عن المرزا النائيني. الظاهر أن وجوب الاحتياط في هذه الموارد التي هي دماء وأموال وفروج، الظاهر أن هذه الاحتياطات، وجوب الاحتياط، هو للارتكازات الموجودة عند المتشرعة. ارتكازات هذه موجودة عند جميع المتشرعة، الاحتياطات في هذه الأمور الثلاثة، مما يكشف عن اهتمام الشارع بهذه الموارد بنحو لا يرضى بالإقدام عليها من دون إحراز السبب المحلل. هذا الارتكاز المتشرعي، ولا خب، هذا الارتكاز المتشرعي يكون مخصصا لعموم أدلة إصالة البراءة. هذا الارتكاز المتشرعي يكون مخصصا لعموم أدلة أصل البراءة. فالاحتياط في هذه الأمور الثلاثة مخصص، إذن يكون استثناء من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الآن ننتقل إلى القاعدة الأخرى وهي البراءة الشرعية، أو تسمى إصالة البراءة. طبعا واضح، تقدم عندنا أن الشك في التكليف الشرعي إذا لم يمكن إثباته أو نفيه بدليل فلا بد أن نحدد الموقف العملي. وقد رأينا أن المشهور يقول الموقف العملي قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد يقول أن الموقف هو حق الطاعة. الآن نريد أن نبين ما هو الموقف الشرعي لا العقلي. نريد أن نبين مفاد الموقف الشرعي، وهو هل يوجد إذن من الشارع هنا في الشك في أصل التكليف اللي العقل يقول كما يقول المشهور قبح العقاب بلا بيان. سيد الشهيد يقول لا، العقل يقول حق الطاعة، ونحن أيدنا قول المشهور خلافا للسيد الشهيد، لأننا رأينا بأن السيد الشهيد لا دليل عنده على حق الطاعة بهذه السعة بحيث يشمل المشكوكات والمحتملات، فقط يقول أنا أقطع بذلك. أما أدلة المشهور فهي أدلة ثلاثة متينة، قلنا أنها تتفعل إذا لم يكن حق الطاعة هو الصحيح، وحق الطاعة لم يأتي السيد الشهيد بدليل عليه، فتفعلت أدلة البراءة العقلية ونهجنا نهج المشهور. الآن الشارع عنده إذن شرعي، يعني سيد الشهيد يقول العقل يقول بحق الطاعة ما لم يأذن الشارع، فهل أذن الشارع في هذه الموارد الشكوك في أصل التكليف سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية؟ هل أذن الشارع أو لم يأذن الشارع؟ هل يأذن الشارع؟ هل يوجد إذن من الشارع في ترك التحفظ العقلي الذي يقوله السيد الشهيد، ترك التحفظ العقلي وترك الاحتياط، أو هل يوجد إذن شرعي يوافق الإذن العقلي بناء على المشهور؟ يعني المشهور يقول عندنا إذن عقلي، فنريد أن نعرف هذا المسلك. على رأي غير المشهور الذي يقول بحق الطاعة وهو السيد الشهيد، لو ثبتت هذه القاعدة الشرعية وهي رفع ما لا يعلمون، هذه القاعدة الشرعية تكون مقدمة على حق الطاعة عند السيد الشهيد، تكون مقدمة على الاشتغال العقلي، وهي المتبعة عند الشك في التكليف الشرعي الإلهي. إذا عند رأي السيد الشهيد إذا ثبتت قاعدة رفع ما لا يعلمون وهي البراءة الشرعية، وهو يقول بوجود حكم عقلي بحق الطاعة، لمن نتبع؟ يقول نتبع البراءة الشرعية، تكون مقدمة على حق الطاعة عند السيد الشهيد. طيب، هل يمكن؟ عندنا مورد واحد وهو الشك في أصل التكليف. العقل يحكم بحق الطاعة كما يقول السيد الشهيد، الشارع يأتي هنا يخالف الحكم العقلي، يقول رفع ما لا يعلمون، ممكن هذا أو ليس بممكن؟ نقول هذا ممكن، لا ضير في أن يخالف الشارع حكم العقلي في الشك في أصل التكليف. نشك أنه الدخان واستنشاق الدخان في شهر رمضان مثلا، إذا شككنا هل هو مفطر أو ليس بمفطر؟ على عقل يقول بحق الطاعة، يعني احتياط، من استنشق الدخان؟ لكن شك عندنا في أصل التكليف، الشارع يقول رفع ما لا يعلمون، رفع ما كوتشي، إذن يجوز لك أن تدخن، فكيف العقل يحكم بحق الطاعة والشارع يخالفه في جميع الموارد؟ هذا ممكن أو ليس بممكن؟ نقول لا ضير في مخالفة الحكم العقلي وهو الحق حق الطاعة، لا ضير في مخالفة الحكم العقلي عند الشك في التكليف الواقعي. لماذا؟ شلون الشارع يحكم حكما خلاف حكم العقل بحق الطاعة على مسلك السيد الشهيد؟ نقول نمثل، نقرب هذا الإمكان، نقربه بهذا المثال. لو كان شخص شك في براءة ذمته، لو شك إنسان في براءة ذمته من دين سابق، يعني أنا كنت مديون $1,000 لشخص 100%، ثم شككت في الوفاء، شككت في الأمر. فما هو الحكم العقلي هنا؟ اشتغال، يعني شك في المكلف به، هنا اشتغال. طيب هذا الاشتغال ووجوب الدفع، يعني شك في فراغ الذمة يجب. لكن المدين العفو الدائن لو قال لي انت شاك في الدفع، قلت له اي والله انا شاك، قال اذا شككت ابرأت ذمتك، ما يريد تدفع، ممكن او مو ممكن. مع ان الحكم العقلي ما هو؟ الحكم العقلي هو اشتغال واحتياط، ولكن هو يقول ما دام انت شاك، اذا شككت في براءة ذمتك من الدين الذي عليك فانت في حل من الدين. هذا امر معقول او ما معقول؟ الامر معقول عندما يشك في المكلف به. هنا تعال شك في اصل التكليف، اذا شك في اصل التكليف العقل ماذا يقول له؟ يقول له احتياط. شارع يقول اذا انت شككت في اصل التكليف والعقل يقول احتياط، انا اقول لا يجب عليك اتيان ما شككت به من امر واجب. مثل ذا شلون في المكلف به القاعدة تقول احتياط عقلي، ولكن الدائن يقول له اذا شككت، دائن الى حق علي، يعني يطلبني 100% وشككت في الفراغ، والقاعدة تقول بالاشتغال، ولكن الدائن اذا يقول له اذا شككت فانت في حل، هذا جائز او مو جائز؟ يعني يتنازل صاحب الحق عن حقه، تنازل صاحب الحق عن حقه امر معقول. هنا ايضا نقول على مسلك السيد الشهيد حينما يشك في اصل التكليف، حق الله عليه ما هو؟ الطاعه،
المعلوم فضيله
حق الطاعه، لكن هو هذا الذي عليه حق. يقول له اذا شككت في اصل التكليف ام هل الي حق الطاعه عليك او لا؟ حق الطاعه، حق الطاعه قلنا انه واسع او ضيق، فاذا شككت في اصل التكليف الذي هو حق الله فانت في حل مني، هذا ايضا معقولون. اذا المسلك السيد شهيد ما حد يقول له لماذا تقول حكم العقل هنا موجود والشارع ياتي يقول رفع ما لا يعلمون؟ لانه عباره عن ابراء من له الحق وهو الله على من عليه الحق لو كان هناك حق، كذلك هكذا يبرئ الله من عليه الحق عن حقي عند الشك في اصل التكليف، مثل ما هناك حينما يشك في الفراغ. بعبارة أخرى إن البراءة الشرعية عبارة عن نفي الحكم الفعلي ظاهرا ونفي المؤاخذة على مخالفة ما لا طريق للمكلف إلى العلم به. إذا ما عندك طريق إلى العلم بالتكليف ينتفي الحكم الواقعي ظاهرا ولا مؤاخذة عليه. ما عندك طريق إلى معرفة الحكم الواقعي، يعني شك في أصل التكليف ما عندك طريق لمعرفة الحكم الواقعي، شك في أصل التكليف، إذا ما عندك طريق إلى معرفة الحكم الواقعي ينفى الحكم الفعلي ظاهرا، لأن الحكم الواقعي لا يزول لكن أنت ما تقدر توصل إليه، إذا موجود ينفى الحكم الفعلي ظاهرا ولا مؤاخذة عليه. أو يقال أن من آمن بحق الطاعة تجاه التكاليف المشكوكة يلزمه الأخذ بالبراءة لو ثبتت. لماذا؟ لأن حق الطاعة مقيد بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، مقيد حق الطاعة مقيد بعدم ثبوت الترخيص، فلو ثبت الترخيص الشرعي حينئذ ترتفع البراءة العقلية. لماذا؟ لأن الترخيص الشرعي يرفع قيد حق الطاعة، لأن حق الطاعة تقول الله له علينا الحق إن لم يكن هناك ترخيص، فإذا جاء الترخيص الشرعي رفع قيد حق الطاعة، لأن الطاعة واسعة إن لم يكن ترخيص، فإذا أجى الترخيص الشرعي رفع قيد حق الطاعة، يعني نفي موضوع حق الطاعة الواسع، نفي موضوع حق الطاعة الواسع وتبدل حق الطاعة إلى الضيق فقط في التكاليف المعلومة. إذن مسلك السيد الشهيد لا يقال له أنت تقول بشيء لا يقبله العقل، لا، هذا أمر يقبله العقل. حق الطاعة مقيد بعدم الترخيص الشرعي، فإذا ثبت الترخيص الشرعي زال موضوع حق الطاعة الواسع وتبدل حق الطاعة إلى حق ضيق. طيب، مجرى البراءة هنا الشرعية هو مجرى البراءة العقلية، وهو شك في أصل التكليف سواء كان في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. طيب، هنا معظم الأخباريين ذهبوا إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، تحريمية، أن هذا الحكم أشك في شيء، أشك في حكم شرعي على نحو إما حرام أو غير واجب، حرام أو غير واجب، هنا الشبهة تحريمية حكمية. معظم الأخباريين ذهبوا إلى وجوب الاحتياط هنا، لكن المحدث الاستراباتي يجري الاحتياط في الشبهة التحريمية والوجوبية معا، ووافقه المحدث البحراني صاحب الحدائق في صورة إجمال النص، إذا كان النص مجمل فذهب إلى الاحتياط في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية معا عند إجمال النص. طيب، الآن ماذا نعمل نحن؟ إحنا عندنا براءة عقلية، هل توجد براءة نقلية فيتفق النقل مع العقل فنتأكد من أن الشك في أصل التكليف هو براءة عقلية ونقلية، أو لا، احتياط عقلي كما يقول السيد الشهيد لكن براءة شرعية، أو الإخباريين الذي يقولون في الشبهة التحريمية احتياط، فلنشاهد الأدلة. الآن أول دليل استدل على البراءة الشرعية من الكتاب الكريم، طبعا الاستدلال بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية وبالاستصحاب، من الكتاب استدلوا لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة، أولها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، هذا الموصول، هذا اسم الموصول، ماذا يراد بما آتها؟ هل يراد من ما آتها المال أو الفعل أو يراد التكليف أو يراد الجامع، هم يراد المال هم الفعل هم التكليف؟ هنا الآية القرآنية القدر المتيقن مراد منها من الموصول المال، القدر المتيقن، لماذا؟ لأن الآية هذه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه اجتها، فإذا هي واردة ويا في الإنفاق، والإنفاق عبارة عن إنفاق الأموال، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، إذن هي في الإنفاق مو في التكليف، في الإنفاق مو في الأفعال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن الآية القدر المتيقن من الموصول فيها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه هو المال، لأنه المناسب لمورد الآية، حيث أمرت الآية بالنفقة، أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولكن لا موجب للاقتصار على القدر المتيقن، نقول أن المراد من الموصول هنا هو المال، بل نتمسك بإطلاق هذه القاعدة الكلية التي ذكرت بعد الإنفاق، نتمسك بالإطلاق لإثبات أن المراد من الموصول في هذه الآية هو ماذا؟ هو الجامع، بين المال والفعل والتكليف. لماذا نقول المراد من الموصول هو الجامع بين المال والفعل والتكليف؟ لأننا نقول أن التكليف المنفي هنا لا يكلف، هذا تكليف منفي، هذا التكليف المنفي هنا ليس هو بمعنى الحكم، يعني مو حكم منفي. لما نقول تكليف منفي هنا يعني حكم منفي. أخر بالأصول تكليف يعني حكم، تكليف يعني حكم، هذا بالأصول. هنا في الآية لا يكلف يعني يرفع الحكم، لا يكلف يعني التكليف عندنا بالأصول دائما يعني الحكم. هنا في هذه الآية التكليف يعني الحكم، قل لا، هنا مو علم أصول. من اتبع الصلاح الأصوليين في القرآن؟ إذا كلام عند علماء الأصول بل يقول التكليف يعني حكم. هنا لا يكلف يعني لا يحكم، لا، هنا التكليف هو الكلفة. كلفة زحمة مو حكم، مشقة. لا يكلف، لا يزاحم، لا هنا المراد من التكليف مو الحكم، هنا المراد من التكليف هو الكلفة. إذن الكلفة مباينة مع الحكم، فيكون معنى الآية بناء على أن المراد من التكليف في هذه الآية هو الكلفة، يراد من الآية أن الله لا يكلف مالا بقدر ما رزق، لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله. فالإيتاء هاي لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاها، الإيتاء هنا بالنسبة إلى كل من المال أو الفعل أو التكليف هو بالنحو المناسب. لا يكلف بالنسبة إلى المال، لا يكلفك مالا يعني أن تنفق، لا يكلفك أن تنفق مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى. لا يكلف يعني لا، شوفوا يعني لا يحكم، يعني هنا
ينفي
الحكم منه. هذا لا يكلف يعني ينفي الحكم او ينفي الكلفة والمشقة وعدم القدرة. هنا في الاصول التكليف هو الحكم، هنا التكليف مو الحكم، كلفة مشقة زحمة. يقول لا يكلف بشيء، شوفوا راح يصير عام مو مختص بالمال، لا يكلف مالا إلا بقدر ما أعطى، ولا يكلف فعلا إلا بقدر ما أقدر، ولا يكلف تكليفا. هم يشمل التكليف، هم يشمل التكليف، لما تصير لا يكلف بمعنى الكلفة هم يشمل التكليف، يصير عام يشمل المال ويشمل الفعل ويشمل التكليف. لا يكلف تكليفا إلا بعد أن يوصله، لا يكلف تكليفا، خل أكمل الفكرة، لا يكلف تكليفا إلا إذا كان قد آتاه وأوصله. فالإيتاء إلا ما آتاها، الإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له، فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا اتجاه تكليف غير واصل وهو المطلوب. وبعبارة أخرى لا يكلف الله نفسا إلا بتكليف واصل إلى المكلف، وفي حالة الشك لا يكون التكليف واصلا فلا تكليف. فالآية الاستدلال بالآية تام على البراءة الشرعية. الإشكالات التي ذكرها العلماء على الآية مبنية على أن التكليف المذكور في الآية هو الحكم الشرعي، تكليف يعني حكم شرعي. فقالوا الإشكالات هذه: إن المراد بالموصول ما إن كان هو الفعل أو المال، كان الموصول مفعولا به لفعل يكلف لا يكلف، إذا كان المراد من المال أو الفعل لا يكلف لا يكلف لا يصير مفعول به، لا يكلف مالا مفعول به، لا يكلف فعلا يعني لا يكلف مالا إلا بقدر ما أعطى، ولا يكلف فعلا إلا بقدر ما أقدر، فصار مفعول به. بينما لو أريد من التكليف لو أريد بالتكليف المال أو الفعل صار مفعول به، لو أريد من الماء لو أريد من ماء التكليف لا المال ولا الفعل يصير مفعول مطلق، لا يكلف تكليفا صار مفعول مطلق. فقالوا إذا يريد من ماء المال صار مفعول به، إذا يريد من الموصول الفعل صار مفعول به، الموصول صار مفعول به، إذا يريد من ما التكليف صار مفعول مطلق لا يكلف تكليفا.
مقدرها
ما هي؟ ما مو مقدرة، موجودة. ما المراد من ما؟
بالاستثناء هذا جاي ما
إيه؟ لا يكلف إيه؟ لا يكلف لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
تكليفا إلا ما آتاها.
فإذا قال لا يكلف الإنسان مالا إلا بقدر ما رزق صار مفعول به مالا، يعني ما صار مفعول به. لا يكلف فعلا إلا بقدر ما أقدر صار مفعول به. إذا قال لا يكلف تكليفا
إلا ما آتاها
إيه؟ ما يخالف إيه؟ شو تصير النتيجة؟ لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق، لا يكلف فعلا أو لا يكلف ذلك. قالوا إذا يراد من ما الفعل أو المال صار مفعول به، إذا يراد من ما الموصولة التكليف صار مفعول مطلق. طيب نسبة المفعول إلى الفعل مباينة إلى نسبة المفعول المطلق إلى الفعل، مباينة. إذن لا يمكن الجمع أن يراد بما هم المال هم الفعل هم التكليف، ما يمكن، لا يمكن الجمع بينهما في كلام واحد، لأنه من استعمال اللفظ في معنيين. وهو إن لم يكن معقول استعمال اللفظ في معنيين فلا إشكال في أنه مما لا يمكن إثباته بالإطلاق في اسم الموصول، إما غير معقول استعمال اللفظ في معنيين، وإما لا يمكن إثبات استعمال اللفظ في معنيين من اسم الموصول، لا يمكن إثباته بالإطلاق في اسم الموصول. وبما أن إرادة المال متيقن من الآية، على كل حال لأن الآية القدر المتيقن فيها المال لأنها في الإنفاق، فيتعين أن تكون النسبة المذكورة هي نسبة المفعول به إلى فعله لا نسبة المفعول المطلق إلى فعله. هذا هو الإشكال على الآية، أنها لا تشمل التكاليف الشرعية، لا يكلف الله نفسا مالا لا يكلف فعلا، فما تشمل ماذا؟ المفعول المطلق لا يكلف تكليفا، وإحنا شغلنا بالثالث لا يكلف تكليفا، لأن المراد من لا يكلف والكلفة مو الحكم. طيب إحنا هنا نجيب على هذا الإشكال. أولا القدر المتيقن لا يمنع من الإطلاق، قلنا القدر المتيقن شروط مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام البيان قادر أن يبين ولم يبين. أما القدر المتيقن ليس مانعا من الإطلاق، القدر المتيقن ليس مانعا من الإطلاق، وهنا الإطلاق يقتضي استعمال ما في أكثر من معنى. إذا قلنا أن المراد من التكليف المنفي في الآية هو الحكم الشرعي، لا يكلف الله تكليفا، لا يكلف تكليفا، لا يكلف حكما شرعيا، فإذا الإطلاق هنا يقتضي استعمال ما هم في المال هم في العمل هم في التكليف، وهو الحكم الشرعي، لا يكلف حكما شرعيا، لا يكلف تكليفا شرعيا. فالمنفي في الآية، إذا قلنا أن المراد من التكليف المنفي هو الحكم كما يقولون هؤلاء، لا تكليف يعني لا حكم، لا يكلف يعني لا حكم، إذا قلنا مراد لا حكم، إذن المراد من التكليف هو الحكم الشرعي، إذن لا بأس به، لا بأس به، يعني يصير استعمال ما في ثلاثة معاني في أكثر من معنى. ونحن قلنا فيما تقدم أن استعمال اللفظ في أكثر معنى صحيح وجائز وواقع في القرآن الكريم، جبنا أمثلة كثيرة لجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى من القرآن الكريم. إذن هنا إن قلنا أن المراد من التكليف المنفي بالآية هو الحكم الشرعي، إذن لا بأس به وإن كان نادرا، فتدل الآية على المطلوب، فضلا عما إذا قلنا بأن المراد من التكليف المنفي في الآية هو المشقة، يعني إحنا مرة نقول كما يقول المستشكلون أن هنا نسبة المفعول به إلى الفاعل تختلف عن نسبة المفعول المطلق إلى الفعل، نسبة المفعول إلى الفعل مباينة إلى نسبة المفعول المطلق إلى الفعل، مرة هيك نقول، ثم نأتي نقول القدر المتيقن من الآية هو المال، نقول القدر المتيقن ليس مانعا من الإطلاق، الإطلاق موجود، فإذا كانت نسبة المفعول به إلى الفعل مخالفة لنسبة المفعول المطلق إلى الفعل، ولكن الإطلاق موجود، الإطلاق موجود، فشي يصير بالدين؟ يصير استعمال ما في أكثر من معنى، فليكن استعمال ما في أكثر من معنى، ما تستعمل في المال ما الموصولة وفي الفعل وفي التكليف، فليكن استعمال في أكثر من معنى، هذا معقول، افرض نادر، معقول لكنه نادر، وهذا من النادر، يعني القرآن كله به استعمال لفظ في أكثر من معنى 6 موارد 7 موارد 8 موارد كافي، هذا واحد منها. إذا إما هك أو نقول لا، المراد من لا يكلف مو الحكم، الكلفة المشقة، إذا قلنا أن المراد من لا يكلف المشقة مو الحكم، لا يكلف لا يحكم، لا يعني لا يشق عليك المشقة، فيكون معنى لا يحمل الله نفسا إلا ما آتاها، فلا يحملنا إنفاقا أو عملا أو حكما، لا يكلفنا إنفاقا أو عملا أو حكما إلا بقدر ما رزق وأقدر وأوصل، بالنسبة إلى لا يكلف إنفاقا إلا بقدر ما رزق، لا يكلف عملا إلا بقدر ما أقدر، لا يكلف تكليفا إلا بعد أن أوصل، لا يكلف حكما إلا بعد أن يوصله، فإن نسبة الجميع إلى الفعل واحدة، لأن المراد من لا يكلف مو حكم شرعي، مشقة كلفة، فيصير نسبة الجميع إلى الفعل واحدة، لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق، لا يكلف فعلا إلا بقدر ما أقدر، لا يكلف حكما وتكليفا إلا بعد أن يوصل، فنسبة الفعل إلى نسبة هذه، نسبة هذه الأمور إلى الفعل واحدة، نسبة المال إلى الفعل، نسبة القدرة إلى الفعل، نسبة تكليف إلى الفعل واحدة، ولا يقال على هذا أن الآية تكون الدالة على تقييد الأحكام بالعالمين، لا يقال هذا. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.